أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا على محمد وآل محمد. وصلنا إلى الدرس 32 في الفقر. وصلنا إلى بعض الروايات، لنأخذ شيء من هذه الروايات. من هذه الروايات أن من استخف بالفقير لفقره استخف بحق الله، والله يستخف به يوم القيامة. طبعا أولا أعتذر عن التأخير، كان في ذهني أنه الدرس الثاني. في هذه الرواية هذا الاستخفاف بالفقير قد لا يكون باللسان، قد يكون بالفعل. فالمؤمن عليه أن يراقب نفسه، إذا رأى أحد الفقراء كيف يتعامل معه، هل يتعامل معه أمام الناس باستخفاف بفعله لا بقوله، يعني من باب المصداق، أنه إذا رأى سيارة لهندي في الشارع مثلا يعلم أن هذا فقير، هل معاملته مع هذه السيارة يتعامل مع هذا الشخص نفس التعامل يكون مع ذلك الذي يركب سيارة فخمة، أو أن هناك شيء في نفسه اتجاه هذا الغني واتجاه هذا الفقير؟ الإنسان يستطيع أن يعرف نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة. هذا الشعور شعور وجداني، إذا رأى هذا الفقير ما هو شعوره اتجاه هذا الفقير، وما هو شعوره اتجاه هذا الغني. إذن المؤمن عليه أن يراقب نفسه أنه كيف يتعامل مع الناس. والرواية التالية من باب المصداق، وأن السلام على الفقير خلاف السلام على الغني استخفاف. فإذا رأيت شخصا غنيا وآخر فقيرا، عندما تسلم عليهما كيف تسلم؟ عادة المجلس إذا يدخل إليه أحد الفقراء الناس يقفون له، أو أحد الأغنياء الناس يقفون. ففي ديوانية مثلا، بمجرد ما يدخل فلان الفلاني صاحب الأموال، تجد المجلس كله يلتفت إليه، حتى مجلس مؤمنين احنا نعتبر يعني مفسق. واذا دخل شخص فقير الناس اصلا ما يلتفتون لهذا الشخص. اذا هذا الشعور شعور استخفاف. لذلك اذا كان التعامل مع الغني خلاف التعامل مع الفقير من اجل غناه ومن اجل فقره، فهذا الانسان لابد ان يراجع نفسه. هذا التعامل لا يريده الله عز وجل. نعم، من أجل الدين الإنسان يتعامل مع المؤمن غير التعامل الذي يتعامله مع غير المؤمن، هذا مطلوب، لأن المؤمن له كرامة خاصة. هذا الغني إذا كان مؤمنا وهذا الفقير أيضا كان مؤمنا، مفروض أن يكون نفس التعامل. فالإنسان لابد أن يراقب نفسه حتى يرى كيف يتعامل في بيته، في الشارع، في أماكن أخرى، عندما يرى غنيا ويرى فقيرا. إذا كان مثلا جالس في مكان عام، يدخل أحد الأغنياء يقول تفضل مكاني، يدخل ذاك الفقير السيلاني مثلا، يجد أصلا لا يهتم به، إن شاء الله واقف. إذن هذا الشعور لابد أن يلتفت إليه الإنسان حتى لا يقع فيه، لأنه استخفاف، استخفاف بالفقير، مع أن هذا الفقير قد يكون كامل الإيمان وذاك الإنسان الغني ناقص الإيمان، وقد يكون ذلك الغني ليس مؤمنا. إذن نلتفت إلى أنه لا يكون للفقر والغنى دخل في تعاملنا مع الناس، كل إنسان يأخذ حقه. الرواية التالية أن ابن آدم يكره قلة المال وهي أقل للحساب. إذن هذا نوع من تصحيح المفاهيم كما قلنا، أنه في بعض الروايات الإنسان قد يحب شيئا ما أو يكون له مفهوم معين، تأتي الرواية وتصحح هذا المفهوم. الآن اسأل أي إنسان هل تحب كثرة المال أو قلة المال؟ يقول كثرة المال. ماكو إنسان يقول قلة المال، مع أن هذا الكره لقلة المال كره في غير محله، لأن المقياس هو المقياس الأخروي. يعني المفروض أن المؤمن ينظر إلى الأشياء بالمقياس الأخروي دائما. إذا خير بين شيئين المفروض أن يسأل ما قيمة هذان، ما قيمة هذين الشيئين في الآخرة، فيأتي التقييم على أساس الآخرة. فإذا قيمة الأشياء تكون بالقيمة الأخروية لها لا بالقيمة الدنيوية. فقلة المال أقل الحساب، فحساب الإنسان إذا يوم القيامة يكون أقل، هذا في صالحه، لأن الغني يطول حسابه. إذن فقلة المال أقل الحساب، وكل ما يكون أقل الحساب هو أفضل للمؤمن. إذن قلة المال تكون أفضل للمؤمن. إذن طبيعة الإنسان أنه يريد المال، يحبون المال حبا جما. فالإنسان المؤمن إذا كان مقياسه الآخرة، هذه المقاييس هذه المفاهيم لا بد أن تتغير بما تتناسب مع الدين. الدين يعطي قيمة معينة للأشياء، الله عز وجل يعطي قيمة معينة للأشياء، لكل الأشياء كل شيء له قيمة. فإذا أردنا أن نعرف قيمة هذا الشيء لابد أن أسأل ما هي قيمته عند الله عز وجل، يعني بالمقياس الأخرى. نعم، كثير من الأشياء الإنسان يعطيها قيمة في الدنيا، لكن هذه القيمة تكون قيمة مصطنعة، الناس يتعاملون يعطون هذا الشيء هذه القيمة. الآن الذهب مثلا، هذا التهافت على الذهب هو معدن. ايش النساء دائما عندهم هذه الكيلوات من الذهب، لها قيمة، لأن يعطى للذهب قيمة دنيوية. لو بالقيمة الأخروية نعم يستحب للمرأة أن تتزين بمقدار، ولكن أن تكون لها جنطة كاملة من الذهب هذا خلاف النظرة الأخروية، لأن هذه الأموال المخزنة المكنوزة إنسان يحاسب على أساسها، وأن كنا نقول يجوز، ولكن في مقابل هذا الجواز تستطيع المرأة وكذلك الرجل أن تأخذ بعض هذا الذهب تجعله في سبيل الله. إذا نعم تحتفظ بمقدار في حدود المستحب. الإنسان عندما يريد أن يتحرك على أساس المسائل الشرعية، إذا الإنسان يقول يجوز لي، لماذا لا تكون دائما هذه النظرة عنده؟ في بعض القضايا يقول هذا مستحب، في بعض القضايا يقول يجوز لي. فإذا القضية مو أن الإنسان يريد أن يلتزم بالأحكام الشرعية، قضية مزاجية. في بعض المستحبات تتناسب مع أهوائي فأخذ هذه المستحبات، وأمام الناس أقول هذا مستحب، مع أن المستحب بدون نية القربة الإنسان لا يحصل على ثواب منها. يعني الإنسان يقوم بعمل مستحب إذا ما عنده نية التقرب إلى الله هذا الثواب ما يحصل عليه، يكون بالنسبة له شيء جائز. فإذا لماذا تملكين هذا المقدار الكبير من الذهب؟ لأن مستحب للمرأة أن تتزين. المقدار الذي يكون لهذا الاستحباب مع نية التقرب استحباب يتناسب مع قليل من الذهب، وقد لا يكون من الذهب، مو بالضرورة أن هذا الاستحباب يكون عن طريق الذهب، قد يكون بأي معدن آخر. فإذا هذا الذهب يعطى قيمة دنيوية، والحديد لا يعطى هذه القيمة. وبالنسبة للآخرة لا يفرق الذهب عن الحديد. إذا النظرة لابد أن تتغير إلى الأشياء الدنيوية، حتى الإنسان يستطيع أن يقيم الأشياء بقيمتها الحقيقية. فعندما يقدم يأخذ شيئا معينا يعرف أن لهذا الشيء قيمة أخروية فيأخذ هذا الشيء، وأن الشيء الآخر له قيمة دنيوية ولكن لا توجد له قيمة أخروية فلا يأخذ هذا الشيء، لأنه المقياس هو المقياس الأخروي. الإنسان يقدم لنفسه في الآخرة، فماذا يريد أن يقدم لنفسه؟ مهم أنه سوف يأتي إلى حساب في المستقبل، فمفروض أن يكون دقيقا في هذه الحسابات. نحن في الأمور الدنيوية عندنا دقة، يعني نجعل كل شيء في مكانه، لكن بالنسبة للآخرة الإنسان عادة لا تكون عنده هذه الدقة. يعني إذا يشتري لمبة يحاول يفكر أين يضع هذه اللمبة، في هذا المكان في هذا المكان. إذا يشتري كرسي يظل دقائق إلا بنقول ساعات أنه يضع هذا الكرسي في هذا المكان، يقول لا هذا ما مناسب، ينقل إلى مكان آخر وهكذا. ففي القضايا الدنيوية عندنا دقة، أننا نريد أن نرى الأشياء بشكل يكون منظم مثلا، لكن بالنسبة للأشياء الأخروية هذه الحسابات عادة الإنسان لا يقوم بها. الإنسان المؤمن المتدين الذي يلتزم بالحساب الأخروي، طبعا هذا قليل، وعادة الناس لا يتصرفون في الأشياء بهذه الطريقة، دائما عندهم النظرة الدنيوية للأشياء، فيعطون الأشياء قيم على أساس قيمتها الدنيوية لا على أساس قيمتها الأخروية. فإذا هنا يكره قلة المال وهي أقل الحساب، مع أن قلة المال أقل الحساب فالمفروض أنه يحب قلة المال لأنه سوف يؤدي إلى قلة الحساب، ولكن المقاييس متغيرة. رواية تالية: وأن الفقر مع اعتقاد الولاية خير من الغنى مع عدمه، والقتل معه يعني مع اعتقاد الولاية خير من الحياة مع عدمه. إذا الإنسان إذا خير بين أن يكون غنيا ولا يعتقد بولاية أهل البيت عليهم السلام، وبين أن يكون فقيرا مع اعتقاد الولاية، المفروض أن يختار الفقر مع الولاية، لأنه هو الذي سوف ينجيه في يوم القيامة. أما الغنى مع عدم الولاية مشكل هناك. من الروايات أيضا: وأن فقراء المؤمنين يتقلبون في رياض الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا. خريفا هنا كناية عن السنة، يعني أربعين سنة. طبعا هذه الأربعين سنة هنا السنة قد لا تكون بالمقياس الدنيوي، قد يكون بالمقياس الأخروي، كألف سنة مما تعدون أو كخمسين ألف سنة مما تعدون. فإذا هناك السنوات تكون بالحساب الأخروي لا بالحساب الدنيوي، لأن الغني سوف يطول حسابه حتى لو كان كريما، حتى لو كان منفقا في سبيل الله، حتما هناك بعض المصاريف التي صرفها لم تكن في هذا الطريق 100%. في الروايات أيضا: وأن من توفر حظه في الدنيا انتقص أو انتقص حظه في الآخرة وإن كان كريما. فإذا حتى الإنسان الكريم الغني الذي أعطى في الدنيا أو أعطي في الدنيا هذا المال، هذا مهما كان ينتقص حظه في الآخرة. فإذا الله عز وجل يعطي الناس في هذه الدنيا، فليرى كيف يتعامل الناس مع هذه الأشياء، حتى يرى كيف يتعامل. فإذا يرى كيف يتعامل، وقد يكون كريما يعطي، ولكن بالمقابل هناك بعض أموال التي صرفها في غير محلها، وهذا راح يحاسب عليه. إذن نعم كان كريما، جعل بعض الأموال في محلها وبعض الأموال في غير محلها. الفقير بعد ما عنده إلا أن يجعل الأموال في محلها، لأنه في الأماكن التي يحتاج، وحتى بعض الفقراء قد يجعلون بعض الأموال في غير محلها، مثلا إذا كان مسرفا في التدخين، هذا الآن مع فقره مع أنه يحتاج المال للأكل يجعله في الدخان، إذن أيضا يجعل بعض الأموال، هذه الأموال التي من المفروض أن تصرف على أولاده، يجعلها أيضا في شرب الدخان. من الروايات أيضا: لولا الفقر في ابن آدم ما طأطأ رأسه شيء. إذن الفقر أيضا من الفوائد التي تأتي منها أنه لولا الفقر لكان الإنسان متكبرا جبارا، وهذه الصفة موجودة في كثير من الأغنياء، عندما يدخل إلى المجلس تجد أنه رافع خشمه، يعني يرى الناس الآخرين باستصغار، وخاصة إذا كان بعض الجالسين من الفقراء يلتفت إلى الأغنياء ويترك الفقراء. فإذن هذا الفقر من أجل أن يطأطئ الإنسان رأسه، كذلك في بعض الروايات بهذا المعنى أنه لولا المرض أيضا ما طأطأ الإنسان رأسه، وكذلك المرض، يعني هذه المواقع التي يكون فيها الإنسان ضعيفا فيشعر بالضعف، لولا الفقر لولا المرض الإنسان ما يشعر بضعفه، فسوف يكون متكبرا على الآخرين. من الروايات أيضا: وأن الفقير لا يسمع كلامه ولا يعرف مقامه، لو كان صادقا يسمونه كاذبا، ولو كان زاهدا يسمونه جاهلا. إذن أيضا من النتائج الدنيوية من حيث معاملة الآخرين له، لأن الفقير لا يعطى قيمة، لا يملك المال، فحتى لو كان يتكلم بالحكمة آخرون ما يأخذون منه لمجرد أنه فقير، حتى لو كان زاهدا يقول أنت فقير أصلا مو زاهد، فأنت فقير لأن أنت زاهد، فأنت تتصنع الزهد، الواقع أنت جاهل. فإذن دائما الفقير يكون متهم. من الروايات أيضا: كاد الفقر أن يكون كفرا. في بداية الدرس قلنا أن هناك أربع معاني للفقر، فإذا نلتفت أن هذه الكلمة إذا وردت في الروايات مو بالضرورة أن تكون الكلمة بنفس المعنى، فلا بد أن نلتفت. هناك بعض الكلمات تسمى بالمشتركات اللفظية، يعني لفظ وله عدة معاني. فإذا هذه الكلمة بشكل عام في الروايات عندما تأتي في رواية معينة لابد أن نعرف معنى هذه الكلمة، فإذا كانت للكلمة عدة معاني لابد أن نحدد المعنى المطلوب من خلال القرائن الموجودة في الرواية، يعني من خلال الألفاظ الأخرى. فإذا في هذه اللفظة التي يوجد لها عدة معاني يقولون هنا أننا نحتاج إلى قرينة معينة، يعني لابد أن يكون في الكلام قرينة تعين المعنى الحقيقي من بين المعاني الحقيقية للكلمة. أضيف هنا أنه قد تكون للكلمة معنى حقيقي ومعاني مجازية، ففي المعاني المجازية نحتاج إلى قرائن صارفة. فرق بين قرينة معينة لتعيين المعنى الحقيقي وقرينة صارفة تصرف الذهن من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، هذا راح يمر عليكم إن شاء الله في دروس المنطق وفي دروس اللغة، حتى الإنسان يكون خلى بيدك تحتاجه في بعض في فهم الروايات والآيات. فإذا هنا وردت كلمة الفقر، هل للفقر عدة معاني؟ نقول نعم، ورد عدة معاني، أربع معاني في أول الدرس، الدرس الماضي. فإذا هل الفقر هنا يعني أن الإنسان إذا كان فقيرا من حيث المال يكون كافرا؟ نقول لا، أن هناك بعض الفقراء يكونون مؤمنين، إذن هذا المعنى لا ينطبق هنا. فإذن لابد أن نرى أي معنى من المعاني الثلاثة هنا يتناسب مع الكفر. فهنا يقول بأن الفقر هنا معناه المعنى الثالث، وهو فقر النفس، يعني الحرص على الدنيا الذي في مقابله غنى النفس. وكذلك الفقر سواد الوجه في الدارين، والفقر يعني بمعنى أن الإنسان فقير يعني أسود الوجه هم في الدنيا وهم في الآخرة بعد يعاقب على فقره، وإنما هنا يكون بالمعنى الثالث والحرص على المال وهو الحرص على الجاه. فهذا الحرص على المال والجاه سوف يؤدي للإنسان أو سوف يؤدي بالإنسان إلى فقره في العلم والدين. إذا اهتم بهذه الدنيا لن يهتم بأن يكون عالما أن يكون صاحب دين. كذلك من الروايات ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال الفقر الموت الأحمر. فقيل الفقر من الدنانير، زين هني في الرواية سألوا، ولو ما سألوا الفقر الموت الأحمر راح ينصرف الذهن إلى هذا الفقر. الفقر من الدنانير والدراهم، قال لا ولكن من الدين. فإذا الفقر بالمقياس الأخروي من يكون فقيرا في دينه، إذا أخذنا الفقر بالمقياس الأخروي الإنسان لابد أن يكون حريصا، قد يكون فقيرا من حيث المال ولكنه يكون غنيا من حيث الدين. كذلك من الروايات التي فيها تصحيح المفاهيم الفقر فقر القلب. الإنسان الفقير الذي قلبه يكون خاليا من الدين، يكون خاليا من الاعتقادات الحقة. الدرس 33 في الكفاف في الرزق. الكفاف في الرزق يعني طلب الحاجة لا أكثر من الحاجة، ما يكفيه الإنسان من الرزق. في النصوص ومن الروايات أن الله تعالى يقول إن أغبط أوليائي عندي رجل خفيف الحال جعل رزقه كفافا فصبر عليه. فإذا الإنسان يكون من حيث رزقه فيه الكفاف، هذا سوف يؤدي إلى الصبر على هذا الكفاف، إنه يحصل على ما يحتاج إليه فقط. فإذا يأتي هذا الدرس لأنه سوف تترتب ملكة الصبر والرضا على الكفاف، فجعل في علم الأخلاق هذا العنوان. فإذا لأنه يؤدي إلى اكتساب ملكة، وهو أن الإنسان يكون صابرا على الكفاف على هذا الرزق الذي يكفيه فقط ولا يزيد، يكون بقدر حاجته. من الروايات وأنه طوبى لمن أسلم وكان عيشه كفافا، فيكون الإنسان مؤمنا وعنده ما يكفيه من حاجته. في آخر الدرس وأن قيم أبي ذر في غنمه أخبره بأنه قد ولدت الأغنام وكثرت، فقال تبشرني بكثرتي. هذا الإنسان المؤمن، يعني شوف الإنسان الذي خالط الإيمان قلبه ولحمه ودمه، عن إنسان يبشرون بالكثرة يستانس أنه زيادة الخير خيرين، لكن هذا الإنسان المؤمن كيف ينظر إلى الأشياء؟ تبشرني بكثرتها ما قل وكفى خير مما كثر وألها. فإذا كثرة المال تؤدي إلى اللهو، يعني اللهو عن ذكر الله. في بعض الأحيان الإنسان إذا كان عنده المال الكثير حتما في بعض الأوقات سوف يلهو عن ذكر الله فيكون ملهيا له. الدرس 34 في الكذب ونقله وسماعه. الكذب لغة هو عدم المطابقة. الكذب لغة عدم المطابقة، وقد يتصف به الاعتقاد والفعل والكلام. فإذا كان الاعتقاد مخالفا للواقع فهذا الاعتقاد كاذب. إنسان يعتقد أن الباطل حق، هذا الاعتقاد خلاف الواقع، غير مطابق للواقع، فيكون اعتقاد باطل، اعتقاد كاذب. كذلك العمل المخالف للقول والوعد، إنسان يعد ويخلف وعده فيكون كاذبا لأنه لا يلتزم بقوله، لا يلتزم بما يترتب عليه من عمل، فلا يلتزم من حيث العمل بقوله. والكذب في القول هو الكلام المخالف للواقع، إنسان الآن في الخارج لا يوجد مطر يقول سقط المطر، ويعتبر كلامه غير مطابق للواقع فيكون كلاما كاذبا. فيقول هنا أن الكذب من أعظم المعاصي. ما الذي يحكم بقبح الكذب؟ نقول العقل أولا، العقل يقول اذهب اسأل أي إنسان في كل العالم هل الكذب شيء حسن، يقول لا شيء سيء في أي مجتمع من المجتمعات، لا فقط المجتمع المسلم، المجتمع اليهودية، المجتمعات المسيحية، المجتمعات البوذية الوثنية، تجد أن الكذب شيء مبغوض عند الناس. فإذن العقل أولا يحكم بقبح الكذب، ثم النقل، يعني تأتي هذه الآيات والروايات التي تذم الكذب. فإذن هذه الآيات والروايات لا تؤسس شيئا جديدا، وإنما تشير إلى حكم العقل. فإذن من حيث العقل شيء سيء، من حيث العقلاء يعني العرف أيضا شيء مبغوض عند الناس، فالعقل بنفسه يقول هذا قبيح، الكذب قبيح، الناس يقولون الكذب قبيح، وتأتي الروايات تشير إلى هذا الحكم العقلي. وأظن قلنا في بعض الروايات هناك دائما إشارة إلى حكم العقل، وقلنا بأنها روايات تشير إلى حكم العقل لا تؤسس شيئا جديدا. في العبادات مثلا الروايات التي تؤسس الصلاة، الواقع هذا شيء جديد لا تشير إلى حكم العقل، إن شيء عبادي تأتي به. أما إذا كان العقل يقول بشيء معين هذه الرواية تشير إلى حكم العقل لا تؤسس حكما جديدا. والكذب يكون قبيحا له مراتب في القبح، فالكذب على الله عز وجل من أكبر القبائح، ثم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم الكذب على الأئمة عليهم السلام، ثم الكذب على المؤمنين، وهكذا هناك مراتب لهذا الكذب. يقول هنا أن الكلام في مقامنا ليس في حرمة الكذب، نحن لا نريد أن نقول أنه حرام، هذا المبحث يأتي في المباحث الفقهية، هناك يقولون الكذب حرام، وفي الأمور الأخلاقية نحن لا نتناول الأحكام خمسة لأن الأحكام الخمسة تأتي في القضايا الفقهية. فإذا في البحوث الفقهية هناك يقولون هذا كذب، هذا حلال، هذا واجب، هذا جائز، هذا مكروه. أما هنا في مقامنا نريد أن نتحدث عن الكذب، لأن الإنسان أول ما يبدأ بالكذب هذا الكذب الأول سوف يجرئه على أكاذيب أخرى، يعني تدريجيا الإنسان تبدأ قضية بنكتة واحدة بنقطة واحدة، وإذا الإنسان استمر لم يتب من هذا الكذب وكذب كذبا آخرا، وهكذا يستمر إلى أن تكون عنده ملكة الكذب. وقد تصادفون بعض الناس يعني دائما يعيشون حالة الكذب في كل حالاتهم، يعني ما تستطيع أن تأخذ منه كلمة صدق، بل إذا قال شيئا صدقا ما تقدر تأخذ منه، لأن بعد هذا أنت متعود أنه دائما يكذب فما تقدر تأخذ منه شيء حتى لو كان صادقا. مثل قصة الذئب والولد، الولد الذي كان يكذب يصرخ ذئب ذئب، يأتون الناس لا يرون عنده شيئا، في الأخير كان صادقا، أتى الذئب إليه صاح صاح صاح، الناس ما أخذوا بكلامه. إذن هذا الإنسان الذي إذا كذب مرة الناس لا يصدقونه، طبعا نتيجة الكذب أولا هو يعرف أنه كاذب، المقام الأول هو يعرف أنه عنده ملكة الكذب، دائما الناس راح يسمونه ابو شلاخ، يعني هذه الصفة تكون معه، فحتى لو يصدق ما نقدر نأخذ بكلامه. والله يعيدكم من أشخاص من هذا النوع، يقلبون حياتكم أصلا، بل أولا يقلبون حياة أنفسهم، وخاصة في بين الزوج والزوجة. إذا كان الزوج كاذبا مصيبة في البيت، إذا كانت الزوجة كاذبة مصيبة في البيت، يعني الأولاد سوف يتعلمون على الكذب. وهناك بعض الأشخاص دائما تجدون أنهم يحلفون، يعني حلف جاهز على لسانهم، والله العظيم هكذا وهو كاذب وبحق عرش الله، ويقول كلمة فيأتي بهذه الأكاذيب. قال الله إن شاء الله ما تصادفون أشخاص من هذا النوع. فإذا الممارسة الكذب سوف يحصل عند الإنسان ملكة، ملكة الكذب، فيكتب عند الله كذابا. كذابا يعني من كثرة الكذب، إنسان يكذب مرة واحدة لا يكتب كذابا، إنسان لابد أن يكرر هذه الصفة. في هذه الرواية الراوي يقول: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الكذاب هو الذي يكذب في الشيء، يعني في الشيء الواحد. قال: لا، ما أحد إلا يكون ذلك منه. يعني الإنسان في حياته لابد أن يكون قد كذب كذبة واحد ولو في شيء يظن أنه لا ضرر منه في موقع ما، ولكن المطبوع على الكذب. فإذا الكذاب المطبوع المجبول على الكذب، يعني أن الكذب صار عنده ملكة، فهذا هو الكذاب. ورد في تحريمه عدة آيات قرآنية، منها قوله تعالى: واجتنبوا قول الزور، وقوله: ويل لكل أفاك أثيم، في قوله أيضا: سماعون للكذب، في قوله أيضا: لا تقولوا أو ولا تقولوا، الآن راجعوا الآية لا أدري الآن، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. وكذلك من الآيات: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، لا يهدي من هو مسرف كذاب. فإذا مجموعة من الآيات القرآنية التي تدل على ذم الكذب وأنها ليست من الصفات الحسنة. في بعض الروايات أيضا أن الباقر عليه السلام قال: لا تكذب علينا كذبة فتسلب الحنيفية. إذا الكذب على الأئمة عليهم السلام سوف يسلب من الإنسان دينه، وحتى الكذب إذا قال مثلا في عالم الرؤيا: رأيت الإمام عليه السلام فعل كذا، أكو ناس قد يحاولون أن يبرزوا لأنفسهم مكانة عند الناس فيكذب أن الإمام عليه السلام أنا رأيته في المنام وفعل كذا وكذا. وبهذا ما يختلف أن الإنسان يكون في عالم الواقع ويقول: رأيت الإمام عليه السلام فعل كذا. لا أريد أن أأتي بقصص واقعية، يعني أنا أعرف امرأة من النساء كانت تدعي أنها مصابة بسرطان في الرأس، وأنها ذهبت إلى الإمام الرضا عليه السلام، وهي تقول أنه هناك رأت الإمام عليه السلام وسقاها شيئا وشفيت من هذا المرض. طبعا شلون نعرف أنها كانت كاذبة؟ يعني الزوج سألت بأن هل هناك عندها تقارير طبية، كان موضوع مهم لنا حتى نرى فعلا أن هذا واقع أو لا، فقال: لا، ما أكو تقارير طبية. إذن كيف عرفت؟ يعني لم تذهب إلى الطبيب حتى تعرف، فإذن كانت مجرد ادعاء أنها تريد أن تلفت الأنظار إلى نفسها على كل، ولا نتهمها يعني في الواقع على كل، هذه نور الله يستر عليه. في بعض الروايات: اتقوا الكذب الصغير منه والكبير، وفي كل جد وهزل، فإن الرجل إذا كذب في الصغير اجترى على الكبير، وما يزال العبد يكذب حتى يكتبها يكتبه الله أو يكتبه الله كذابا، لأن فعل منصوب بحتى. فإذا الإنسان لا يقول كذب أبيض وكذب أحمر وكذب أسود، هذا الإنسان الذي يبدأ بكذبة صغيرة النفس تنطبع بهذه الكذبة ولو كانت كذبة صغيرة. فإذا الإنسان ينتبه، يعني الكذب له موارد للجواز وهناك موارد للاضطرار، إذا لم تكن في هذه الموارد الإنسان لا يكذب، لا يكون كذابا. فالإنسان لا يعود لسانه حتى مع زوجته حتى مع أولاده، يعني في البيت يكون إنسانا صادقا. الأولاد يلاحظون إذا كذب الأب من الممكن أن هذا الولد أيضا يكذب. الزوجة أيضا تلاحظ إذا كان الزوج يكذب ما تثق به مرة ثانية، وكذلك الزوج إذا رأى أن الزوجة حتى لو كذب أبيض يعني في قضايا مو مهمة. فإذا إنسان يكون صادقا ولا سيما ضمن هذا النسيج الاجتماعي، يعني في بيته الإنسان الزوجة الزوج الأولاد يكونون في هذه الخلية الصغيرة، يكون هناك صدق بينهم دائما في تعامله. الأب لابد أن يكون صادقا مع زوجته ومع أولاده، وما يقول أنا مضطر للكذب، ولا تفعل شيئا يضطرك إلى الكذب. إذا الإنسان إذا كان يتعامل مع الأشياء بصدق لا يضطر إلى الكذب، فكون واضح، يعني كن واضح أمام زوجتك أنك لا تكذب وأنك صادق، لا تقوم ببعض الأشياء حتى تأتي فيما بعد وتبرر من خلال الكذب هذا العمل، بل كن واضحا أمام زوجتك وأولادك بأنك لا تكذب، وكذلك الزوجة. ونحاول أن نربي أولادنا على هذه الصفة، أن تكون عندهم صفة الصدق وتكون ملكة عندهم. الإنسان قد يفشل أحيانا لا لعيب في الفاعل بل لعيب في القابل كما قلنا. الإنسان يحاول أن لا يكون هو مقصرا في تربية أولاده حتى فيما بعد لا يحاسب. فإذا لا يكذب، وحتى في الجدول هزل، حتى من حيث الغشمرة الإنسان لا يتغشمر بشيء أيضا يكون قوله غير مطابق للواقع، يكون كاذبا. على كل حال نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.